بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني وإياكم جميعا صالح الأعمال. وهذا درس من دروس العقيدة لمعهد إعداد الدعاة، ولازلنا بحول الله وطوله مع حديث جبريل، ولازال الشرح ممتدا مع أول سؤال من هذا السائل الكريم لهذا المجيب العظيم محمد صلى الله عليه وسلم، حينما سأله وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. لازلنا مع هذا الجواب الأول على أول سؤال، ولا زال حديثنا عن الركن الثالث من أركان الإسلام، ألا وهو الزكاة. تحدثنا في اللقاء الماضي عن زكاة الذهب والفضة، ثم تحدثت عن زكاة عروض التجارة، وبينت قول جمهور أهل العلم في وجوب زكاة عروض التجارة، وبينا الأدلة على ذلك من القرآن ومن السنة ومن أقوال الصحابة والتابعين وسلف الأمة، ثم كذلك حذرنا بعض التجار بحديثين للنبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، أذكر بهما مرة أخرى للأهمية. الأول ما رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وكذا ابن ماجة في صحيحه، وابن حبان في صحيحه، ورواه الحاكم في المستبرك كذلك وصححه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، إلا من اتقى الله وبر وصدق. إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، إلا من اتقى الله عز وجل وبر وصدق. ثم أنهينا بهذا الحديث أيضا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن التجار هم الفجار. قالوا: يا رسول الله، أليس الله قد أحل البيع؟ قال: بلى، ولكنهم يحلفون فيأثمون ويحدثون فيكذبون. والحديث رواه الإمام أحمد بإسناد جيد. لذا فإن التاجر الصدوق في منزلة عظيمة مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فنحن بذلك لا نريد أن نحرم التجارة على أحد أبدا، وأحل الله البيع وحرم الربا، ولكننا نود أن نذكر إخواننا من التجار بخطورة هذا العمل. فيجب على التاجر أن يكون صدوقا وأن يكون أمينا، لا سيما ونحن نعيش الآن زمانا قلت فيه الأمانة وقلت فيه الثقة، وأصبح يقال بأن في البلد الفلاني تاجرا صادقا أمينا، مع أنه كان من المفروض أن يكون العكس في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. كان من المفترض أن يقال: إن في هذه البلدة تاجرا خائنا. لكن الموازين اضطربت وانقلبت واختلت، فنحن نعيش الآن زمانا قلت فيه الأمانة، وقلت فيه المروءة والثقة والصدق. فربما لا يتورع التاجر أن يحلف يمينا بالطلاق بل أيمانا بالطلاق من أجل أن يروج سلعة، بل لا يتورع أن يحلف يمينا غموسة واليمين الغموس هو الذي يغمس صاحبه في النار أعاذنا الله وإياكم من شرها. يحلف الرجل على شيء وهو يعلم يقينا أنه كاذب، يحلف يقينا على شيء وهو يعلم أنه كاذب. بل والله إن من المسلمين الآن من لا يعرف خطر الحلف برب العزة، فيستهين تماما إذا اضطر أو تعرض لمأزق من المآزق أو لموقف من المواقف أن يحلف بالله عز وجل غير مستح من الله وهو يعلم يقينا أنه كاذب، ويقول بعد ذلك أحدث توبة، وكأنه مستهزئ بهذا اليمين. فالأمر أن نحذر التجار، لذا أمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصدق والأمانة وبالصدقة ليطهروا أموالهم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الطاهرين الصادقين. ثم نحن الليلة على موعد مع شروط الزكاة في مال التجارة، ولن أتعرض لمذهب الإمامية ومذهب الظاهرية الذين قالوا بعدم وجود الزكاة في عروض التجارة، إذ أن الراجح في المسألة هو قول جمهور أهل العلم كما بينا ذلك في اللقاء الماضي. لكنني أود الليلة أن أتحدث عن الشروط التي إن توفرت وجب عليك أن تؤدي زكاة عروض التجارة. أولا، التجارة هي كل ما أعد للبيع أو الشراء بقصد الربح. هذا تعريف مبسط جدا للتجارة. التجارة أو عرض التجارة أو المال الذي أعد للتجارة هو كل مال أعد للبيع أو الشراء بقصد الربح. فليس كل ما يشتريه الإنسان من أشياء وأمتعة وسيارات وأثاث للبيت يعد عرضا من عروض التجارة. فلو اشتريت بيتا لك لتسكن فيه أنت وأولادك فليس من عروض التجارة. لو اشتريت سيارة خاصة بمسمى الملاك لتتحرك بها فليست من عروض التجارة. لو اشتريت أثاثا لبيتك ولو كان بثمن مرتفع ليس عرضا من عروض التجارة، وهكذا. فعرض التجارة هو كل ما أعد للبيع أو الشراء بقصد الربح. فلماذا؟ وكل ما يشتريه الإنسان لاقتنائه الخاص ولو كان مرتفع الثمن ما لم ينوي فيه التجارة فليس عرضا من عروض التجارة. فالإعداد للتجارة لابد أن يتضمن عنصرين: الأول العمل يعني البيع والشراء، والثاني النية. الأول العمل تبيع وتشتري، والشرط الثاني النية، يعني أنت تبيع وتشتري بقصد الإيه؟ التجارة، وإلا فقد أبيع وأشتري ولا أقصد التجارة. يعني لو اشتريت سيارة أو بيتا أو بعت سيارة خاصة أو بيتا خاصا لي ليس بقصد التجارة، فهذا البيع ما لم تتوفر فيه النية بقصد التجارة فلا يعد عرضا من عروض التجارة. فلا يكفي في التجارة أحد العنصرين دون الآخر، بل لابد من توفر العنصرين معا، ألا وهما العمل والنية. ما المقصود بالعمل؟ البيع والشراء. جميل. وهذا قول جمهور أهل العلم، هذا هو الراجح، فهو قول الجمهور أنه لا بد أن يتوفر لعرض التجارة عمل ونية. جميل. وإذا عرفنا عرض التجارة بهذه الصورة الآن، وعرفنا العنصرين اللذين لا بد من توفرهما ألا وهما العمل والنية، بقي علينا أن نتعرف على شروط زكاة عروض التجارة. رأس مال التاجر، رأس مال التاجر أي تاجر، إما نقود أو سلع مقومة بالنقود، أليس كذلك؟ بلى. يعني أي تاجر إما أن يكون رأس ماله مال نقود، وإما أن يكون رأس ماله سلعا مقومة بالنقود. جميل. فأما النقود فهذه تكلمنا فيها في لقاء سابق، وقلنا بأن المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة بمقدار 2.5%، يعني على كل 1000 جنيه 25 جنيه. جميل جدا. لكن حديثنا الليلة عن الشق الآخر، يعني عن السلع المقومة بالنقود أو بالمال. خلي بالك معايا، للأسف الموضوعات دي ما تطرح إلا نادرا، مع أنها يعني هامة جدا لمعظم المسلمين الذين يمتلكون الأموال ويبيعون ويشترون ويتاجرون، لأنه يجب على كل مسلم أن يتعبد الله عز وجل عبادة صحيحة، وهذه أركان دينه. الزكاة ركن من أركان الدين. ولذلك سبحان الله ما سألني أحد الإخوة وقال ما هو الفرض على كل مسلم أن يتعلمه، قلت لو تعلم المسلم أركان الإسلام وعرف الأركان معرفة صحيحة لأصبح بلغة العصر داعية من الدعاء. يعني لو عرف أركان التوحيد وشروط لا إله إلا الله ومقتضيات لا إله إلا الله وما تثبته كلمة التوحيد وما تنفيه، هذا لابد على كل مسلم أن يتعلمه. ثم تعرف على الصلاة وعرف أركان الصلاة وسنن الصلاة ومبطلات الصلاة وشروط صحة الصلاة ونواقض الوضوء قبل ذلك للصلاة، وعرف أحكام الركوع والسجود وأحكام السجود السهوي، ما شاء الله لأصبح عالما. ثم تعلم بعد ذلك الزكاة وعرف أركان الزكاة وشروط الزكاة وزكاة الفروع وزكاة الثمار وعروض التجارة والأموال والنقدين الذهب والفضة، ثم بعد ذلك الصيام أركانه وصلاته إلى آخر، والحج. لو علم كل مسلم من هذه الأركان وهي أركان دينه لحلت كثير من الإشكالات. لكنك بكل أسف قد ترى مسلما يحرص في ذهابه لرحلة الحج مثلا على أن ينفق 10,000 جنيه ويختار الرحلة البسيطة السهلة، ومع ذلك لا تراه حريصا على أن يتعلم كيف يؤدي النسك كما أداه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله أن يعلمنا وأن يرد المسلمين إلى السنة ردا جميلا. أقول أما رأس مال التاجر الذي هو متمثل في السلع المقومة بالنقود، فيشترط لوجود الزكاة فيها ما يشترط لزكاة النقود من النصاب، بلوغ النصاب ومرور الحول. طبعا الحول يكون للعام الايه؟ الهجري. يبقى يشترط لهذه السلع المقومة بالنقود ايضا ان يمر عليها حول هجري كامل، وان تكون هذه السلع المقومة بالنقود قد بلغت النصاب. عرفنا مقدار النصاب؟ ها قول يا احمد، ها مقدار النصاب، انتبه، ها ايوه، ما يساوي قيمة 85 جرام من الذهب، هذا هو مقدار النصاب. إذا بلغ قيمة السلعة عندك ما يعادل 85 جرام من الذهب بسعر اليوم مثلا الذي تريد أن تخرج الزكاة فيه، وجب عليك إذا مر على هذا المبلغ حول أن تزكيه. مقدار الزكاة عرفناه 2.5%. يبقى لابد من بلوغ النصاب ومرور حول هجري، وهذا ولله الحمد قول جمهور أهل العلم، ولا عبرة بخلاف من خالف ذلك. ولكن الخلاف هنا متى يعتبر النصاب كاملا؟ تدبر معي هذه الجزئية. اختلف أهل العلم في هذه الجزئية، متى يعتبر النصاب كاملا؟ هل يعتبر النصاب كاملا في آخر الحول فقط، أم يعتبر النصاب إذا اكتمل في أول الحول إلى آخره أو من أول الحول إلى آخره، أو أم يعتبر النصاب في أول الحول وآخره فقط ما دون أن يكتمل في الوسط؟ عندنا كم حالة الآن؟ ثلاث حالات. حالة الأولى، اختلف العلماء هل يعتبر النصاب، يعني يعتبر النصاب إذا مر طبعا الحول يعني قد وجبت فيه الزكاة، إذا اكتمل في آخر الحول، يعني لو أنا حزكت في رمضان من رمضان لرمضان، لو اكتمل النصاب في رمضان 1417 المقبل إن شاء الله، وأنا زكيت في رمضان الماضي، فهل لو اكتمل النصاب عندي في رمضان المقبل في آخر رمضان المقبل يعتبر هذا المال قد وجبت فيه الزكاة؟ هذا قول. قول الثاني، أن يعتبر النصاب، يعتبر أن النصاب قد كمل في جميع الحول من أول إلى آخر، بمعنى لو في شهر مثلا رجب اللي هو بعد رمضان 1416 المقبل مثلا، أو المحرم اللي احنا فيه، اختل النصاب قل، فهل إن اكتمل النصاب في أول رمضان وقل في وسط الحول الهجري ثم اكتمل في آخر الحول يعد نصابا تجب فيه الزكاة؟ هذا قول آخر. القول الثالث، أم يعتبر الحول النصاب في أول الحول وآخره دون من نظر إلى وسط الحول؟ مسائل واضحة؟ جميل. أقوال ثلاثة لأهل العلم من الفقهاء. القول الأول وهو قول الإمام مالك والشافعي، نص عليه كذلك في كتابه القيم الأم، قال بأن النصاب يعتبر في آخر الحول فقط. إمام مالك الشافعي نص على أن النصاب يعتبر، يعني تجب فيه الزكاة إن اكتمل في آخر الحول. ركز معي، فلو أنك أخرجت الزكاة من رمضان إلى رمضان فرأيت في رمضان المقبل أن المبلغ عندك من السلع تبلغ قيمة السلع النصاب، وجب عليك بناء على هذا القول أن تخرج الزكاة. هذا قول من؟ الإمام مالك والشافعي. جميل، يعني اخرج حفظ الدرس إن شاء الله، لأن النصاب كما قال يتعلق بالقيمة، يتعلق بالقيمة، وتقويم العرض في كل وقت يشق، يعني عشان الإنسان التاجر يقوم النصاب في كل شهر على مدار 12 شهر حاله أمر صعب جدا، فإنت ما تعملش ربك معاملة التاجر الشحيح للتاجر الشحيح، بل إذا رأيت النصاب في آخر الحول عندك قد اكتمل أدي الزكاة، ولو قل النصاب في شهر من شهور الحول الهجري. القول الثاني، اعتبر النصاب لا يعد واجبا للزكاة إلا إذا اكتمل في جميع الحول. القول الثاني، قالوا لا يعد هذا المبلغ نصابا تجب فيه الزكاة إلا إذا كان نصابا مكتملا في جميع الحول، يعني طول العام الهجري، فمتى قل النصاب في شهر من شهور الحول الهجري انقطع الحول ولا زكاة في هذا المال. القول الثاني بيقول إنه العبرة بأن يكون النصاب مكتملا طوال الحول الهجري، فإن قل النصاب في وقت من أوقات الحول الهجري أصبح لا زكاة فيه. وهذا القول قال به الإمام أحمد، سبحان الله، يعني هذا القول قال به الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والثوري وإسحاق وأبو عبيد، وقال به أبو ثوق وابن المنذر. القول الثاني: لا يعتبر النصارى نصابا تجب فيه الزكاة إلا إذا كان النصاب مكتملا طوال الحول الهجري، فإن قل النصاب في فترة من فترات الحول الهجري أصبح لا زكاة فيه وإن اكتمل في آخر الحول الهجري. القول الثالث: هم الذين اعتبروا النصاب في أول الحول وآخر الحول دون النظر إلى وسط الحول، بمعنى لو بلغ المبلغ أو المال عندك من السلع أو بلغت قيمة السلع عندك في أول رمضان مثلا، إن كنت ممن يخرج زكاته في رمضان النصاب، ثم قل يعني عندي مثلا 10,000 جنيه في رمضان، وجدت بعد رمضان بثلاث شهور نزل المبلغ الى 3,000، ال3,000 جنيه دول نصاب ولا اقل؟ اقل من النصاب، لان من قيمه 85 جرام اقل اكثر من ال3,000 جنيه. فلو ان المبلغ عندي في اول رمضان 10,000 جنيه مثلا، وقل هذا المبلغ الى 2,000 أو 3,000 في وسط الحول، ثم في رمضان 1417 عندي 12,000 أو 10,000 رجعوا ثاني، يبقى يجب علي أن أزكي هذا المبلغ أو هذه السلع التي تقوم بهذا المبلغ. يبقى القول الثالث: يعتبر النصاب مكتملا، إن اكتمل في أول الحول وفي آخر الحول يعتبره نصابا يجب فيه الزكاة. واضح يا اخوانا؟ سهل وصعب؟ طيب. وطبعا القول الفريق الاخير يعني قال باعتبار النصاب في اول الحول واخر الحول من منطلق انه تكوين النصاب في كل شهر او طول ايام شهور الحول الهجري امر سهل جدا، فقال والله اذا اكتمل النصاب في اول الحول واكتمل في اخر الحول فليؤدي الزكاة. فلو ملك الانسان سلعة قيمتها دون النصاب فمضى نصف الحول، يعني انسان يمتلك سلع قيمتها اقل من النصاب ومضى نصف الحول وهي سلعة، ثم زادت قيمة النماء بها او تغيرت الاسعار فبلغت نصابا، او باعها بنصاب، او ملك في اثناء الحول عرضا اخر او نقودا تم بها النصاب، ابتدأ الحول من حينئذ، اي من حين اكتمال النصاب. واضح لي؟ هذا سبحان الله قمة التيسير. او نتان يعني مثال: لو ان انا مثلا تاجر وجيت في شهر رمضان ما عنديش النصاب، السلع ما فيش النصاب، وبعدين بعد شهرين بلغت السلع النصاب، زادت الارباح مثلا، او دخلت عرض تجارة اخر في المحل، البضاعة اللي عندي في المحل ثمنها 3,000 جنيه، جيت بعد شهرين ثلاثة ربنا فتح عليها ودخلت عليهم كمان بضاعة 5,000، إذا باع عندي كم؟ 8,000. من أول يوم اكتمل عندي في هذا المبلغ أبدأ أعد للحول الهجري. يعني لو أن المبلغ ده بلغ 8,000 جنيه في أول محرم، يبقى أنا يجب علي أن أخرج الزكاة في أول المحرم الذي يليه. واضح يا اخوانا؟ جميل. اما عند الامام مالك والشافعي فالحول ينعقد على ما دون النصاب كما ذكرنا، ولا يشترط النصاب الا في اخر الحول. فاذا اكتمل النصاب عند الحول وجب الاعتبار به، و اعتبر هذا النصاب عند الاكتمال ابتداء للحول الهجري على حسب قول الأئمة الذين قالوا بالرأي الثالث. طيب، هذه الشروط، كيف يؤدي التاجر زكاته؟ عرفنا الآن الثروة التي يستغلها التاجر في تجارته لا تخلو من صورة أو أكثر من الصور الثلاث الأخيرة. أولا إما أن تكون الثروة التجارية في صورة عروض وبضائع اشتراها التاجر بثمن ما ولم يبيعها بعد. فلذلك الصورة الأولى يعني بضاعة عندي في السوق في المحل اشتريتها ولسه ما بعتهاش. الصورة الثانية أن تكون البضاعة أو عروض التجارة في صورة نقود حاضرة معايا فعلا أو تحت تصرفي وقتما أشاء أجدها. هذه الصورة الثانية. إما أن تكون سلع بضاعة موجودة عندي ولسه ما تبعت أو تكون فلوس أموال تكون التجارة دي فلوس في إيدي أو تحت إيدي يعني محطوطة مثلا فين في بنك فلان. خطفها على طول عشان ما حدش نسأل الله نرزقنا لكم الحلال وأن يبارك لنا فيه. يبقى الصورة الثانية نقود تحت إيدي بنك إسلامي أو متعنين تحت البلاطة مثلا لو أنه ما عاد فيه بلاط دلوقتي زي أخ سبحان الله الأسبوع الماضي يعني بيقول لي ذكرنا بعض أحاديث الرقية فذكرت بعض الأحاديث ومن بينها الحديث بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيم نبيه ربنا فتحط إيدك يعني على الأرض وبعدين على ريحك وتحطها على المريض وتركيه تقول الدعاء ده. فقال لي فتبلدك عندنا يا شيخ مفروش مكي. قلت له حط لك على المكي تفيد يا مشكلة يعني مش ما عندهمش أرض يعني في الزيت هذا قصد. زي برضو اللي بيقول لك أنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك لو رحت المسجد المتوضي لو رفعت رجلي حطيت رجل هتاخد حسنة وتحط عنك خطيئة. فبنا جاي راكب عجلة ما نسمعش والله هكذا سئل. فبنا جاي للمسجد راكب عجلة طب والحل ايه بقى؟ قلت له كل نفس التوجه يا سيدي اخاف بس لان المحاضرات الفقهيه تبقى صعبة شوية. طيب يبقى الصورة الاولى ان يكون التجارة موجودة عندي بضائع لكن لسه ما تبيعش محطوطة في المحل. الصورة الثانية تكون في هيئة فلوس تحت ايدي او تحت طلبي وقت ما احتاجها موجودة. الصورة الثالثة ان هي تكون في صورة ديون لي كتاجر عند العملاء لكنها مضمونة السداد. يعني خلاص تعرف في نفس الجار ولا والله ما لي مثلا 10,000 او 20,000 عند تاجر فلا مضمونين ما تخافش عليهم. ففيه دين مضمون ودين ما يبوش منه فدي لا حكم ثاني. لكن الصورة الثالثة اللي بتكلم عنها ان تكون التجارة بتاعتك او الاموال في صورة ديون لكنها مضمونة ايه السداد. جميل. ازاي بقى التاجر يخرج زكاة التجارة في كل هذه الصور؟ أولا أذكر أثرا عن ميمون بن مهران قال إذا حلت عليك الزكاة فانظر ما كان عندك من نقد أو عرض فقومه قيمة النقد. سبحان الله شوف الكلام العجيب. يقول إذا حلت عليك الزكاة فانظر ما كان عندك من نقد يعني من إيه فلوس أموال أو عرض. عرض يعني عرض تجارة عندك بضاعة قماش أو زيوت أو بقالة أي عرض فقومه قيمة النقد. وما كان من دين على غني ممتلئ قادر يعني تضمن السداد فاحسبه ثم اطرح منه ما كان عليك أنت من الدين ثم زك ما بقي. اعتقد الاثر وضح لي المسائل كلها. سبحان الله. يعني عندي فلوس كرجل تاجر وعندي عروض تجاره في المحل وبلغت النصاب بالأموال والعروض وحال عليها الحرب فيجب علي الزكاة. أعمل إزاي؟ أجمع الفلوس، أفتح الدرج أو الخزنة، عندي كام؟ 10,000. طيب المحل درج سنوي في بضاعة كام؟ 10,000. طيب والحاجات المحفوظة في المحل